إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى حين بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم، بعثه وجعله خاتم الأنبياء، وجعل رسالته خاتمة الرسل، أنزل عليه القرآن الكريم، وأوحى إليه بالسنة النبوية، وأمره بأن يبين لهذه الأمة ما أنزل الله تعالى عليها من القرآن. فأي أمر مشكل في كتاب الله جل وعلا، أو جاء عاما أو خاصا أو جاء مطلقا، فإن بيان ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى قال في محكم كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه وتعالى ذاكرا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما أوحى الله، فقال جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه الآيات وغيرها من الآيات المباركات تأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوجب على الأمة أن تتبع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أجل هذا سار الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم في فهمهم لكتاب الله تعالى على هذا المنوال، فما لم يفهموه مباشرة من كتاب الله تعالى لجأوا في فهمه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا أدل على ذلك حينما أنزل الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجثوا على ركبهم وقالوا: يا رسول الله، لقد أنزلت عليك آية لا نقدر عليها. قال: وما ذاك؟ قالوا: قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وأينا لم يظلم نفسه. قال عليه الصلاة والسلام حينما علم وعرف أنهم فهموا مطلق الظلم، أي ظلم يظلم الإنسان نفسه، ظنوا وفهموا من الآية أنه داخل فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الأمر كذلكم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن الظلم إنما المراد به في هذه الآية الشرك بالله سبحانه وتعالى، وليس مطلق الظلم. وهكذا حوادث كثيرة كانوا لا يفهمون من القرآن الفهم السديد بناء على لغتهم العربية التي هي تجري على ألسنتهم بالسليقة، مثل ما حصل لذلك الصحابي الجليل حينما أنزل الله تعالى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فربط على أو وضع في وسادته خيطا أسود وآخر أبيض، فظل يأكل ويشرب وينظر في الخيطين، فلم يتبين له اللون الأسود من اللون الأبيض حتى كادت الشمس أن تطلع، فجاء يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس الأمر هكذا، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. ثم أنزل الله تعالى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن سار الصحابة الكرام والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ودرج على هذه الطريقة من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أن أول مصادر التشريع هو كتاب الله، يليه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن للعبد أن يعبد الله على بصيرة وعلى علم ما لم يأخذ بالوحيين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السنة أيها الإخوة في لغة العرب تطلق ويراد بها الطريقة، أما في الاصطلاح فالسنة هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات أو صفة خلقية أو خلقية. أما الأقوال فهي أقواله عليه الصلاة والسلام، كقوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي وهلم جر. وأما أفعاله فمن أمثال ذلك كيفية حجه صلى الله عليه وسلم، وكيفية وضوئه عليه الصلاة والسلام، وكيفية قيامه لليل صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا تقريراته كثيرة جدا، منها إقرار الصحابة حينما أكلوا في مائدته الضب، وهو دويبة تعيش في البراري والقفار، فلما قربت النبي صلى الله عليه وسلم عافها ولم يأكلها، قالوا: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، لكنني أعافه أكرهه، لا أجده في بلد قومي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام لأكل الضب على سبيل المثال. ولما قرب أيضا بحضرته وبمائدته قرب له خضروات من البقول التي لها روائح، تجنبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أناجي، كل أنتم، لكني أناجي من لا تناجون، فأقرهم على أكله صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الإخوة الكرام صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية من الكرم والجود والشجاعة والأمانة وما شاكل ذلك، كل هذه الأشياء والأخلاقيات علينا أن نتسنن بها وعلينا أن نتصف بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله تعالى على خلق رفيع وعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلق، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وأما صفاته الخلقية فكأن نعرف أنه كان معتدل القامة، وكان كذا وكذا وكذا من صفاته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. لكن هذه الأشياء منها ما يمكن أن نتشبه به وأن نأخذ بها، ومنها ما لا يمكن أن نأخذ بها. السنة أيها الإخوة الفضلاء تقسمها العلماء إلى قسمين: قسم تعبدي نتعبد به إلى الله جل وعلا. وقسم آخر جبلي، هذا الجبلي هو الذي ليس من العبادات في شيء، وهي الأشياء التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا لحال قومه، وموافقا فيه لحال العرب، موافقا فيه لحال العرب. وعلى سبيل المثال ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره حتى يبلغ إلى كتفه، وكان يفرق شعره من النصف ويجعل نصفا في الشق الأيمن ونصفا في الشق الأيسر. هذه القضايا وما شابهها ليست من القضايا التعبدية، وإنما هي من القضايا الجبلية التي يتوافق فيها المسلم مع قومه، ولا ينبغي لمسلم أن يتصادم مع قومه فيفعل أشياء تناقض ما اعتاد عليها المسلمون في ملابسهم وفي مظاهرهم وما شاكل ذلك. لكن لا يقال إن هذه الأشياء أشياء تعبدية يتعبد لله جل وعلا بها، فهذه أشياء جبلية فطرية يتوافق فيها المسلم مع بيئة المسلمين ما لم يكن هذا الأمر محرما. أيها المسلمون، إننا نعيش في زمن الهجمة فيه شرسة وقوية على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما وقع الكائدون لدين الله عز وجل، لما وقعوا في حمأة المصادمة للدين، ولما عرفوا أنهم لا يمكنهم ولن يقدروا ولن يستطيعوا التشكيك بكتاب الله عز وجل، لجأوا إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنها طريقة جديدة قديمة، قديما ما استطاعوا أن يشككوا بالقرآن، فالقرآن محفوظ في الصدر ومحفوظ في الصدر، وما لم يتوافق المسطور مع ما في الصدر فليس بقرآن إطلاقا أبدا. درجت على هذا الأمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الكائدين كادوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر العلماء منذ الصدر الأول للإسلام يدافعون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن الله تعالى هو الذي تكفل بحفظ دينه وتكفل بحفظ كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فوضع العلماء القواعد والقوانين والضوابط التي بها تحفظ فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الضوابط التي جعلت الأعداء أنفسهم ينبهرون لهذه القواعد ولهذه الضوابط ولذلك الحفظ ولتلك الدقة في الإتقان والضبط للمرويات سندا ومتنا، فما استطاع هؤلاء. جاء برجل إلى هارون الرشيد وقد اتهم بالزندقة وأراد أن يصلبه وأن يضرب عنقه، فقال أموت وأنا قرير العين، لقد وضعت فيكم 5000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال وأحرف فيها عقائد المسلمين. إنه زنديق تظاهر بالإسلام لكنه كان كائدا له، فقال له هارون رحمه الله تعيش لها الجهابدة ابن المبارك وأمثاله، فعلا نخلوا مروياته نخلا وفضحوه فضحا، وهكذا سيتعرى كل من يعارض أو يصادم أو يشكك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الغثائية الموجودة اليوم في صحف المسلمين وفي قنوات المسلمين التي تشكك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر ما قرأت أيها الإخوة المسلمون الغيورون على دينهم، آخر ما قرأت أن شخصا يكتب ويقول إنه ليس هناك شيء اسمه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقل عن رسول الله إنما هو مجرد تاريخ فحسب، فنقله الكهنوت يعني العلماء نقلوه إلى أن صار متعبدا به، قال تماما كما كان عيسى نبيا فنقله أولئك إلى أن صار إلها يعبد من دون الله تعالى. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، هؤلاء الناس مأجورون، هؤلاء الناس في إسلامهم نظر، هؤلاء الناس لا يمكن أن يفهموا دين الله وهم يزعمون أنهم من المسلمين، يزعمون أنهم من المسلمين، فأنا أقول: كيف عرفتم أن الصلاة خمس صلوات وأن الظهر أربعا وأن الفجر ركعتين؟ من أين لكم؟ اقرأوا كتاب الله من أوله إلى آخره، لن تستطيعوا أن تأتوا بآية واحدة. وأنتم بين المسلمين تصلون هذه الصلاة وتفعلون هذه الأفعال، من أين لكم هذا إن لم يكن هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه: وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وتعالوا معي على سبيل المثال إلى قضية الزكاة. فالله تعالى أمرنا بأن نزكي، ولكن كيف نزكي؟ ومتى نزكي؟ وما المقدار الذي نخرجه من أموالنا؟ وما الأصناف التي فيها الزكاة والأصناف التي ليس فيها الزكاة؟ وهل يستطيع هؤلاء أن يشككوا المسلمين في مثل هذه الثوابت التي درجوا عليها منذ قديم الزمان؟ من أين للمسلمين هذه التفاصيل؟ من أين لهم مقدار النصاب ومعرفة الحول ومعرفة المقدار الذي يخرجونه إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وفي كتاب الزكاة الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل طويل لهذه القضية. إنني أتعجب أكثر حينما تكون مثل هذه الصحف تدعي أنها متحضرة وأنها تنشر الثقافة وأنها تنشر الحرية. الحرية لها مقدار، ولها مقدار. لا يوجد بلد فيه حرية مطلقة، حتى تلك الدول التي تدعي أنها أطلقت العنان للحرية تعطي مقدارا لها وتعطي حدا لها. الثوابت الدينية يجب أن لا تمس. وإنني منها هنا أسجل شكري وتقديري للغيورين على دين الله عز وجل، حيث كان العلماء قد زاروا مجلس النواب وزاروا رئاسة الجمهورية، ومن فضل الله تعالى تم إيقاف بعض الملاحق الصادر في هذا البلد، لأنه أساء إلى الدين ويسيء إلى الشرف ويسيء إلى الفضيلة. إن هذه القضية يشكرون عليها. وإننا نتمنى أن تكون هنالك رقابة صارمة لمثل هؤلاء ولمسك هؤلاء الناس وكسر أقلامهم والحد منها طالما وهي تتهجم على الدين وتتهجم على سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ها نحن أيها المسلمون نحج ولم نجد في القرآن إلا قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من أين نحرم؟ ماذا نلبس؟ ما الذي يحرم علينا؟ كيفية التلبية؟ كيفية الطواف؟ مقدار الطواف؟ كم شوطا ما بين الصفا والمروة؟ ثم أين نذهب يوم التروية يوم الثامن من الحجة؟ كم نبقى في منى؟ ثم نذهب إلى عرفات ماذا نصنع؟ ثم نعود فماذا نصنع إلى أن نعود إلى بلداننا؟ يأتيني هؤلاء الناس بهذه التفاصيل. أيريد هؤلاء الناس أن يشككوا مليار أو أكثر من مليار مسلم في دينهم حينما يقولون إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مجرد تاريخ كأنها حوادث مرت لا يستفاد منها؟ إنها كلمة في غاية من الخطورة. تعالوا أيضا إلى قضية المطاعم، مطاعم الناس وما يأكلون، لنقرأ قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إن أول من يقع في هذا المحرم هم هؤلاء الذين يشككون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أليس الكبد دم؟ أليس الطحال دم؟ فمن أين لكم استحلالكم للمحرم؟ أما نحن معاشر المسلمين فإننا نستدل بسنة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي جزء من تشريعنا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الدمان فالكبد والطحال. إن أول من يقع في المحرم في المطاعم هم هؤلاء الناس الذين يأكلون الحوت وهو ميت، لكننا نستحل ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: أحلت لنا ميتتان، أما الميتتان فالجراد والحوت. هكذا نستدل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أول من يستبيح ما حرم الله هؤلاء القوم الذين يشككون في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولنقرأ آية المحرمات من النساء في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآيات. قال الله جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذا الإطلاق في كتاب الله عز وجل. لو فهم المسلمون مثل فهم هؤلاء لوقعوا في المحرم. هل سمعتم أن شخصا ما تزوج أو جمع بين المرأة وخالتها في عقد واحد؟ تزوج البنت ثم تزوج بخالتها، أو تزوج العمة ثم تزوج بعمتها. هذا أمر يحرمه المسلمون. من أين يحرمونه؟ يحرمونه من سنة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي نهى صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. تعالوا معي إلى الملابس، ستجدون أول من يقع في المحرم هؤلاء، وأول من يشكك في دين الله هؤلاء. إننا حينما نقرأ قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فإن الزينة مطلقة، يدخل فيها الذهب ويدخل فيها الحرير ويدخل فيها كل لباس، هل سمعتم أن رجلا لبس ثياب امرأة؟ هل سمعتم أن رجلا تحلى بالذهب؟ هل سمعتم أن رجلا من المسلمين يلبس الحرير؟ من أين للمسلمين أن هذه القضايا محرمة؟ إنما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث خرج عليه الصلاة والسلام يوما وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب، فقال: هذان حلال على إناث أمتي، حرام على ذكورها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتشبه الرجال بالنساء وأن تتشبه النساء بالرجال. أيها المسلمون، هذه قضية ينبغي للجميع أن ينبري لها، ينبغي للجميع أن يكون له موقف، بل موقف مشرف. لو اعتدي على عرض أحد أو تكلم في عرضه أو تكلم في أحد أقاربه لتمعر ولغضب غضبا لله سبحانه وتعالى ثم لعرضه. لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم البواكي عليها قليلة. واجب على كل مسلم يسمع أو يقرأ أن يكون له موقف وأن يتخذ موقف، لأن هذه قضية تهم الأمة بأسرها. إذا سقطت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا يبقى لنا؟ أسأل الله تعالى أن يقذف في قلوبنا أجمعين الغيرة على دينه وعلى كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، لا أدري ماذا نقول عمن سلف من آبائنا وأجدادنا الذين نهجوا نهج الأخذ والجمع بين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أدري ما أقول عن أولئك العلماء الجهابدة الذين كتبوا تلك الكتب والذين بوبوا تلك الأبواب واستنبطوا تلك الأحكام. لا أدري ماذا أقول عن أولئك العلماء الذين كتبوا الكتب المطولة في الفقه الإسلامي الذي كان له دور في جميع مناحي الحياة، ذلك الفقه الذي يعالج كل قضية قديمة أو جديدة، كل قضية نازلة تجد لها حلا في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل كان أولئك الناس كانوا على غير هدى، معاذ الله، لقد كانوا على هدى وتقى وخير، وكانوا ناصحين لهذه الأمة، وسيبقى الناصحون لهذه الأمة على مر العصور، فلا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك من علماء وطلبة علم وأطباء ومهندسون وعمال ومزارعون وغير ذلك من الفئات من الذكور والإناث، سيظلون على هذا النهج الطيب المبارك الذي كان عليه أسلافهم وكان عليه آباؤهم وأجدادهم. إن هؤلاء الناس الذين يشككون في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما يفعلون ذلك لمآرب في أنفسهم، إما لأنها لا تتوافق مع أهوائهم المريضة، وإما لأنه إذا لم يسلكوا هذا الطريق فإنهم لن يظهروا ولن يكون لهم دور، أو ستنقطع مصالحهم الدنيوية، لكن ستتحطم جباههم في صخرة السنة النبوية المباركة، وسيرمي بهم التاريخ في الزبالة، لن يكون لهم أثر بإذن الله سبحانه وتعالى، والأمة آخذة بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، راجعة إلى هذا الدين المبارك، إلى الأخلاق الفاضلة. إن الناس اليوم صاروا يمدون الرذيلة ويمدون سفاسف الأخلاق، إنهم يعودون ويرجعون إلى دين الله سبحانه وتعالى. ويا أيها الإخوة الفضلاء، لا نستبعد أن ينزل الله عز وجل بهؤلاء العذاب والبلاء، وأن يرينا فيهم آيات باهرات عظيمات، تماما كما حصل لذلك الرجل الذي أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم في مائدة واحدة. والحديث في صحيح مسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، كان يأكل بشماله تكبرا، فقال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، وكان يستطيع لكنه متكبر، لا أستطيع، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا استطعت، فشلت يمينه، شلت يمينه فورا. قال الراوي إنما فعل ذلك تكبرا، تكبرا. إذا كان هذا في قضية واحدة تكبر، فما بالك في إنسان يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. إن السنة النبوية هي سفينة النجاة، وهي الطريق القويم الموصل إلى جنات النعيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. والحديث في الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. واقرأوا الأحاديث التي ترغب في العمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب رياض الصالحين وفي غيره من الكتب، اقرأوا كتاب السنة النبوية في صحيح البخاري وغيره من الكتب، ستجدون الأحاديث العجيبة التي تحث والتي تثبت الأجر والثواب العظيم لمن عمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن صدق النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، لأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، وارزقنا العمل بهما والدفاع عنهما، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أراد بنا وأراد ببلدنا وأراد بديننا وأراد بأخلاقنا وأراد بنسائنا أو أبنائنا سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا رب العالمين. اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا إنك سميع الدعاء، اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث المبارك الهنيه ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث المبارك الهنيه ولا تهلكنا بالقحط والسنين، اللهم اجعله غيثا مغيثا سحا غدقا طبقا مجللا الى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم انبت به الزرع وادر به الضرع، اللهم انا نسالك يا رب العالمين ان تحل علينا في هذا البلد وفي سائر البلاد المسلمين الامن والسكينه والامان والطمانينه، انك على كل شيء قدير. اللهم رخص الأسعار وغزل الأمطار، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ذات بين المسلمين، إنك على كل شيء قدير. ووفق حكامهم للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وتحكيم شرعك، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. واقم الصلاه.